بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله 76 الجادة. قال القاري: هي الطريقة المستوية المستقيمة. أحيانا تجدهم يقولون فلان في هذا الحديث سلك الجادة وفلان سلك غير الجادة، يعني الشيء المعتاد الذي يعني دائما تروى به أو يروى به هذا الحديث أو يأتي به هذا السند، قال الجادة. فإذا خرج عن هذا يقال خرج عن الجادة. يعني مثلا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر همام بن أبا عن أبي هريرة، هذا الجادة، هذه دائما تأتي أحاديث كثيرة من هذا الطريق. فإذا جاء في بعض الأسانيد عن همام بن أبا عن طاووس أو عن عطاء عن أبي هريرة، هنا خروج عن الجادة، هكذا يقولون. طيب، 77 السابق واللاحق. لغة السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم، يقال سبقه إلى الشيء سبقا أي تقدمه. واللاحق اسم فاعل من اللحظ بمعنى المدرك أي ما يجي بعد شيء يسبقه. واصطلاحا هو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما، وهذا نوع من أنواع، هذا يجعله بعض أهل العلم نوع من أنواع العلو، ويسمونه العلو بتقدم الوفاة، وبعضهم يسميه السابق واللاحق. وخلاصة هذا التعريف اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما. كيف هذه الصورة؟ هذه الصورة مثلا صاحب حديث في سن الشباب، طيب، جاء بعض كبار السن من أهل الحديث فأخذ عنه بعض الأحاديث لأنها ليست عنده. ثم ما ذلك الكبير في السن؟ فهو إيش يعتبر؟ تلميذ لهذا الشاب، أنت معي؟ ثم تعمر هذا الشاب 100 سنة، وقبل أن يموت جاء بعض التلاميذ الصغار فأخذوا عنه بعض الأحاديث، واحد منهم كان عمره في 15 مثلا، ثم تعمر هذا التلميذ 100 سنة، فيصير هذا الصغير وذاك الشائب الكبير من تلاميذ هذا المحدث. طيب، كم سيكون الفرق بين هذا وهذا بالوفاة؟ كبيرة جدا، وهو ما أخذ من شيخ واحد. هذا واضح ولا ما واضح؟ هذا واضح. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن شخصا أو لو أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أخذ فائدة من بعض تلاميذ الصغار قبل وفاته ثم مات، ثم هذا التلميذ من تلاميذ الشيخ بن باز عاش وتعمر وصار محدثا، فجاء بعض المتأخرين الذين ولدوا بعد 70 سنة مثلا من وفاة الشيخ ابن باز فأخذوا من هذا الذي هم تلاميذ ابن باز، لكن في هذه المسألة هو الشيخ ابن باز في هذه المسألة، فأخذ عنه حديثا، فيصير الشيخ ابن باز وهذا التلميذ المتأخر سابق ولاحق، أخذا من شيخ واحد وبينهما تباعد شديد في الوفاة، هذا يسمونه السابق واللاحق. ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا النوع؟ هذا من العلو، هذا من العلو. يقول الرواية الأول عالية بالنسبة لرواية الثاني، أيضا حتى لا يقع الباحث في الوهم، حتى لا يقع الباحث في الوهم، فإنك قد تجد في بعض الأسانيد مثلا ابن باز عن فلان ثم تجد فلان عن هذا الشخص، تقول ابن باز مات قديما وهذا متأخر، إذن في الإسناد غلط، صح ولا لا؟ فيقع الباحث في الوهم، لكن لو عرف أن فلان وفلان من السابق واللاحق يسلم من الوهم. أكثر ما وجد كما ذكر الحافظ بن حجر، أكثر ما وجد بين وفاة زميل وزميله 150 سنة، كما تجد ذلك في النزهة والنكت. قال 78 المسلسل. لغة مأخوذ من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء أو بعضه ببعض. واصطلاحا هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره أو أكثره، لابد من هذا القيد لأن أحيانا التسلسل لا يكون إلى آخر السنة، على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال وغير ذلك. وهذا تقدم لنا في البيقونية، يقول الراوي حدثنا فلان وقال كذا، ويأتي الذي بعد يقول حدثنا فلان وقال كذا، تسلسل بالقول، أو يحدث ثم يعمل بعض الأوصاف الفعلية، يقبض على لحيته أو يشبك بين أصابعه أو يصافح التلميذ وهكذا، أو يجمع بينهما، أو يكون الإسناد مسلسل من أول إلى آخر بصيغة معينة، سمعت 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 عن 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 قال قال وهكذا، هذا يسمى مسلسل. غالب المسلسلات أنها ضعيفة، أي التسلسل والمثل قد يكون صحيحا. فائدة معرفة المسلسل هذا سيأتي فيما بعد. قال التاسع والسبعون الإجازة. الآن سنذكر تعاريف تتعلق بصيغ الأداء. وصيغ الأداء عند أهل العلم ثمان صيغ، يسمونها صيغ الأداء ويسمونها صيغ التحمل، صيغ الأداء ويسمونها صيغ التحمل، التي بها تؤخذ الأخبار والأحاديث، منها الإجازة. قال لغة هي مأخوذة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. واصطلاحا قال الشمني، والشمني في المصطلح عندنا اثنان، في المصطلح عندنا اثنان يقال لهما الشمني، ابن وأبوه. طيب، الأب نظم النخبة والابن شرح النظم. الأب نظم نخبة الحافظ بن حجر فسماها العالي شرح النخبة، نظم النخبة، فجاء ابنه وسمى شرحه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. طيب، قال الشمني هي إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، يعني يأتي شيخ لتلميذ من التلاميذ فيقول له أجزت لك أن تروي روايتي لصحيح البخاري، أو أجزت لك أن تروي ما أرويه عن مشائخي. إما أن يعطيه ذلك الإجازة، يعطيه شفاهة مشافهة قولا، وإما أن يكتب له بورقة أجزت فلان بن فلان أن يروي عني ويحدد أو لا يحدد. المهم تفاصيل الإجازة ستأتيكم في غير هذا الكتاب. المهم الإجازة هي هكذا، يعني ما يحدث بالأحاديث وإنما يجيز له أن يرويها. الثمانون المكاتبة، وهي أيضا من صيغ الأداء. لغة المراسلة تكاتب الصديقان أي تراسلة، والمكاتبة المخاطبة بالكتابة. واصطلاحا هي أن يكتب الشيخ مسموعة أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطه أو كتب عنه كتب عنه بأمره. الكتابة هي من صيغ الأداء وهي صحيحة. يأتي الشيخ لا يحدث التلميذ، لا يحدث بالأحاديث، وإنما يكتب له في ورقة، أو يأمر بعض الناس أن يكتبوا له تلك الأحاديث ثم يعطيه إياها إن كان حاضرا، أو يرسلها إليه إذا كان غائبا. وقد تكون مصحوبة بالإذن، وقد تكون كتابة فقط، يرسل له الكتاب يقول هذا كتابي حدثني فلان عن فلان عن فلان ثم يرسله إليه، أو يعطيه إياه وهو موجود، فإن قال له هذا كتابي اروي عني فهي أقوى كما سيأتي. وإن أعطاه إياه ولم يحدد له شيء، تفاصيلها ستأتيكم فيما بعد، لكن هذه تسمى الكتابة. الشيخ يكتب للتلميذ بالأحاديث التي يريد أن يرويها عنه أو بكل ما عنده، أو يأمر من يكتب، وقد يكون التلميذ موجودا وقد يكون غائبا. الواحد الثمانون الوجادة. لغة الوجادة بكسر الواو مصدر وجد أي أدرك. واصطلاحا هي أن تجد بخط من عاصرته، لقيته أو لم تلقه أو لم تعاصره، بل كان قبلك أحاديث يرويها وغير ذلك مما لم تسمعه منه ولم يجزه لك. الوجادة كما يقول بعض أهل العلم في هذه الأزمان المتأخرة لم يبق عندنا إلا الوجادة. فنحن إذا قلنا قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من بابش، الوجادة وجدنا في الكتاب. قال الإمام أحمد في المسند حدثنا فلان، هذا من أي باب؟ الوجادة. أن تجد كتابا لشيخك الذي عاصرته ولم تسمع منه لشيخ، أو حتى لو لم تعاصره وتأكدت أن هذا كتابه وأن هذا كتاب ذلك الشيخ وهذه أحاديثه، فلا بأس أن تروى عنه بضوابط ستأتيكم في الكتب الموسعة. هذا يسمى الوجادة. الثاني والثمانون الوصية. لغة الوصية مصدر من وصى أي عهد إليه. واصطلاحا هي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. يوصي يقول أنا أوصي أن فلان ابن فلان يروي عني جميع مروياتي، سواء عند الموت أو هو مسافر فيوصي لبعض الناس. فإذا وجد هذا التلميذ هذه الوصية، هل يجوز له أن يروي بها؟ يجوز له أن يروي بها، لكنه يصرح يقول حدثنا فلان فيما أوصى إلي أو وصية. طيب، حتى يعرف أن هذا وصية، لأن درجة الوصية ليست كدرجة التحديث والسماع والإخبار، بل يعني أنزل منها رتبة. قال الإعلام، وهذا أيضا من صيغ التحمل. لغة مصدر أعلم أي أخبر، واصطلاحا هو إعلام الراوي للطالب لأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك من غير أن يقول اروي عني أو أنت أذنت لك في روايته أو نحو ذلك. الإعلام هو مجرد إخبار، يعني المدرس جالس، الشيخ المحدث، والطالب موجود أمامه، فقال له يا فلان هذه الأحاديث حديث فلان عن فلان وفلان وكتاب الفلاني والسند الفلاني، هذه من رواياتي أنا رويت هذه، هذا سندي، لكنه ما قال له اروها عني، إنما أعلمه، هذا يسمى إعلام. فإن كان الإعلام مقرون بالإجازة بالإذن فهو صحيح، وإن كان مجرد إعلام ففيه خلاف سيمر بنا في المسك العنبر. الرابع والثمانون المناولة، وهي من صيغ الأداء أيضا. لغة العطية يقال أنال فلان فلان فلانا الشيء، أي أعطاه إياه، واصطلاحا هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازته به صريحا أو كناية، يعني يكون مثلا عنده صحيح البخاري، صحيح البخاري له إليه إسناد، فيقول يا فلان هذا كتاب، ويناول الكتاب يقول ما في هذا الكتاب هذا أروي عني، فيعطيه إياه ويجيزه ويقول أروي عني، هذا إيش؟ صريح، إجازة صريحة. والكناية ما هي الكناية؟ أنه يعطيه الكتاب ثم يملكه إياه، ما فائدة إعطاء الكتاب وفي أسانيد الشيخ؟ يعني كأنه يقول أروي عني لكنه لم يصرح، هذا معنى الكناية. فإذا أعطاه إياه وملك إياه والكتاب معلوم أنه كتاب الشيخ، ليس فيه أشياء فيها خلل، لم يدخل فيه ما ليس منه، فيجوز الطالب أن يروي عن شيخه هذا ويقول حدثني فلان مناولة، بهذا القيد يبين أنها مناولة ليس تحديث، وما قرأ عليه كل الأحاديث ولا كل الأسانيد، إنما ناوله كتابا فيه بعض أحاديثه أو بعض مروياته أو ما إلى ذلك. قال الخامس والثمانون المتفق والمفترق، لغة المتفق اسم فاعل من الاتفاق، اتفق مع فلان أي وافقه، واتفق الاثنان أي تقاربا واتحدا، والمفترق اسم فاعل من الافتراء، افترق القوم أي فارق بعضهم بعضا، واصطلاحا وما اتفق لفظه وخطه واختلفت مسمياته، والمراد بالمسميات الحقائق. يعني مثلا يأتي راوي، هذا غالبا يكون في ماذا؟ يكون في الرواة في الأسانيد، محمد بن عبد الله، فيكون محمد بن عبد الله خمسة مثلا، يقال له محمد بن عبد الله، فإذا جاء في السند محمد عبد الله هذا من إيش؟ من المتفق والمفترق، لأن هذا وهذا 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 الأربعة كلهم اللفظ واحد والخط واحد، لكن الحقيقة والمسميات هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا من بلد وهذا من بلد وهذا له نسبة وهذا له لقب وهكذا، هذا يسمى المتفق والمفترق، يتفق في اللفظ في النطق ويتفق حتى أيضا في الخط، إنما يختلف إيش؟ المسميات أو الحقائق. طيب السادس والثمانون المؤتلف والمختلف، لغة المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتوافق، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق، ويقال اختلف الشيئان أي لم يتفقا، واصطلاحا هو ما اتفق في الخط صورته واختلف في اللفظ صيغته. وهنا يعني المؤتلف والمختلف فيه زيادة على المتفق والمفترق في الاختلاف، في باب المتفق والمفترق في الصورة في الخط سواء، في اللفظ سواء، في المسميات افترقا، بينما المؤتلف والمختلف في الخط سواء، في اللفظ اختلفا، في المسميات من باب أولى، من باب أولى. كيف في الخط يتفق؟ يقولون في الخط، وهذا مر معنا في البيقونية، في الخط لا يفرقون بين التاء والثاء والباء، لا يفرقون بين السين والشين، الخط واحد. طيب فعباس وعياش من هذا الباب، مع أن اللفظ مختلف، لكن في الخط إنما النقاط والحركات، وهكذا أسد وأسيد، هذه يقولون في الخط متفق، بحيث إيش؟ أن ما في حرف زائد، لكن النقاط والحركات قد تختلف، أما اللفظ يختلف، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. وإذا اختلف في اللفظ من باب أولى أنه يختلف في ماذا؟ في المسميات والحقيقة. فمثلا شريج بن النعمان وشريح بن النعمان، هذا من أي باب؟ مؤتلف ومختلف، لأنه في الخط نفس الخط لكن في اللفظ اختلف وفي المسميات اختلف. هذا معرفته المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، معرفته يستفاد منه في ماذا؟ حتى يسلم الباحث والمحقق. المحدث من التصحيف والوقوع في التصحيف، وأيضا حتى يقف على حقيقة الأسماء. إذا عرف أن هذا من هذا الباب يعرف، يعني يقف على حقيقة الأسماء على الصواب ولا يتعب، بخلاف لو لم يعرف أن هذا من المؤتلف المختلف المتفق المفترق ربما يذهب بعيدا ويقع في الوهم والخطأ.